بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: من يعمل سوء أن يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. باب ما جاء في كفارة المرض، يعني ما جاء أن المرض كفارة لصاحبه، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، من جملة الجزاء ما يصيب الإنسان من الأمراض، فإنها من جملة الجزاء. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: أن يعمل سوء أن يجز به. قال أبو هريرة: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ وقال: يجز به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما يصيب المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها وحتى النكبة ينكبها. يعني ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الجزاء المقصود به عذاب الآخرة، فخافوا من ذلك، وأن كل من عمل سوءا سيجزى أي يعذب في الآخرة، فخافوا لأن عذاب الآخرة شديد، نسأل الله العفو والعافية. فبشرهم عليه الصلاة والسلام أن هذه الأسقام والأمراض وكل ما يصيب المسلم منهم أو حزن أو نصب كما سيأتي بالحديث أنه يدخل في عموم الآية، أنها ما فيها خبر أنه أو تحديد للجزاء في الآخرة، الآية مطلقة: يعمل سوءا يجزى به، ولم يحدد هل هو في الدنيا أم في الآخرة، فيشمل الجميع. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل الحوادث والمصائب جلت أو صغرت كلها تدخل في الجزاء، هذه بشرى للمؤمن. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاء، وهذه الأكدار وهذه المصائب التي تصيب المسلم ولا يسلم منها أحد أبدا مهما كان، ولو كان في صحة ولو كان في غنى ولو كان في نعمة، لابد أن يصيبه شيء من الكدر والحزن و يعني الأشياء التي تنغص عليه من جهة النفس أو المال أو الولد أو الأهل أو الأقارب والجيران أو العمل أو يعني ما تخلو الحياة من كدر ومنغصات، فإنها كفارة بإذن الله عز وجل. ما من مصيبة، هذا يشمل كل مصيبة صغيرة أو كبيرة، تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، يعني من سيئاته، حتى الشوكة. قال الحافظ: ضبطت بالأوجه الثلاثة، يعني يصح حتى الشوكة، حتى الشوكة، حتى الشوكة. ما توجيه هذه الأوجه العربية؟ إذا نطقناها بالرفع كيف توجه؟ قال: تكون معطوفة على الضمير في قوله تصيب. ما من مصيبة تصيب هي، الضمير إيش؟ محرف فاعل. ما من مصيبة تصيب هي، ضمير مستتر في محل رفع فاعل. حتى الشوكة، ما من مصيبة تصيب حتى الشوكة تصيب، فهي معطوفة على الضمير المستتر الذي هو الفاعل. هذا وجه الرفع، أقرب الأوجه، يعني أظهر الأوجه والرفع. إذا نطقناها بالفتح النصب كيف يكون التوجيه؟ يعني قال بتقدير عامل، حتى ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى إصابته الشوكة، حتى إصابته الشوكة، تقدير عامل. والأصل عدم التقدير، يعني إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير. والجر حتى الشوكة تكون معطوفة على لفظ مصيبة، لأن لفظ مصيبة مجرور، ما من مصيبة، فحتى الشوكة معطوفة على لفظ مصيبة لأنه مجرور، ما من مصيبة حتى الشوكة معطوف على لفظ مصيبة لأنه في محل جر. لكن أظهر الأوجه الرفع المعطوف على الضمير المستتر تصيب. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. قال في الحاشية: النصب هو التعب، والوصب هو المرض. هذا الفرق بين النصب والوصب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب التعب، والوصب المرض. ولا هم، الهم هو الذي يكون للمستقبل، يعني عنده شيء يهمه، شيء لم يقع يهتم به، يخاف أن يقع على خلاف ما يحب فيهتم به، فالهم يكون للشيء المستقبل. ولا حزن، الحزن يكون على فوات خير قد وقع، يعني يفوت خير، شيء وقع يحزن على فواته. الهم في المستقبل والحزن في الماضي على شيء وقع في الماضي. ولا غم، الغم هو، يعني قال الحافظ رحمه الله، قال الغم يعم، يعم كل مكروه، يغم القلب، أي ينزل على القلب فيغمه، يعني في الغمامة يكون مغطيا على القلب، فهو يشمل كل مكروه من مرض، من حزن، يعني لفظ عام لكل شيء يكره الإنسان. ثم قال: حتى الشوكة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة. هنا معطوف على هذه المجرورات، حتى الشوكة يشاكها. يعني لماذا ذكر الشوكة على سبيل الخصوص؟ يبين أن التكفير يكون على أدنى شيء، أن بعض الناس قد يظن أن المصائب التي تكفر هي الأشياء الكبار. لا، كل ما يصيب المسلم، لكن التكفير يكون على قدر ما يحصل من الضرر، قدر ما يحصل من الأذى، لكن الجميع يحصل به التكفير ولو كانت يسيرة كالشوكة، إلا كفر الله بها من خطايا. في مسألة خلافية مشهور بين العلماء: هل المصائب كفارات فقط وإلا تكفر الذنوب ويحصل بها أجر؟ يعني بعض العلماء ذهب إلى أن المصائب كفارات فقط، وأنه لا يحصل بها أجر، إنما تكفر الذنوب فقط، وأخذوا بهذه النصوص وأمثالها. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يحصل بها التكفير ويحصل بها الحسنات، لا يحصل الأمران معا، وهذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال، وفي غيرها أيضا، لكن هذا أصح من ما ورد: ما من مسلم تصيبه مصيبة حتى الشوك يشاك إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. في في لفظ رفع له بها درجة. أظن ثابت الثلاثة، تراجع لفظ الحديث، حسنة وكفر عنه سيئة ورفع له درجة. فعلى الصواب أنه يحصل بالمصيبة مع الصبر يحصل بها الأمور الثلاثة: تكفير سيئات وكتابة الحسنات ورفع الدرجات، وأن هذا يعظم يكثر ويقل على حسب المصيبة وحسب ما قام في قلب المصاب من الصبر. الواجب الصبر، وقد يرقى إلى الرضا وقد يصل إلى الحمد. هذه الدرجات المشروعة، الصبر هذا أقل الدرجات، ما دون الصبر محرم، ما دون الصبر الجزع، الجزع هذا محرم. فالأقل شيء الصبر، ثم فوقه الرضا يعني الرضا بالقلب، وفوقه الشكر أن يحمد الله على المصيبة. ولا شك أن هذه منزلة عالية، أنه يفرح بالبلاء ويحمد الله عليه لكن ما يدعو به، لكن إذا نزل حمد الله الحمد لله على كل حال، لأنه يرى ما في هذا البلاء من الخير ومن الأجر وتكفير السيئات ورفع الدرجات، فيحمد الله على ذلك. فولا مانع، لا تعارض بين الرضا وبين الدعاء، أنه يدعو الله أن يكشف عنه هذا البلاء ويسعى فيها الأسباب التي تزيله كالعلاج الأمراض وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الراضين والحامدين، ومع ذلك كان يتعالج ويتداوى كما هو معلوم. فلا تعارض بين الرضا والحمد مع طلب العلاج وإزالة يعني المصائب بالأسباب المشروعة. حدثني مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه. تقول لا يا أخي حرام هذه الموسيقى، ذاك الله ما يجوز. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع. قال في الحاشية: الخامة هي الطاقة الطرية اللينة الغضة، يعني خامة من الزرع، وفي لف كالسنبلة يعني الخصلة الواحدة من الزرع كالشعير أو البر. هذا مثل للمؤمن أنه كالخامة من الزرع تفيئها الريح، تفيئها الفيئة هي الرجعة، تفيئها يعني تحركها يمينا ثم تردها شمالا، تحرك الريح لأن ساقها دقيق فتتحرك مع الريح، تذهب تميل يمينا ثم تعتدل ثم تميل شمالا، أو تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة. ما هي الأرزة؟ الأقرب أنها هي شجر الصنوبر، وهو شجر معروف له ساق غليظ ولا يتحرك مع الهواء، شجرة ضخمة ولا ساق غليظ لا تحركها الرياح. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال يعني تزال ثابتة حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني هذا هو الغالب، هذا الغالب أن المؤمن يكثر عليه البلاء والأمراض التي تصيبه، فتطرحه أرضا ثم يقوم ثم تطرحه ثانية ثم يقوم ثم تطرحه ثالثة، فتتوالى عليه المصائب للتطهير ورفع الدرجات. وأما الكافر فتعجل له حسناته في الدنيا كما هو يعني الغالب، كفر يكونون في يعني سعة من الدنيا ويتوالى عليهم النعم استدراجا حتى يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر مرة واحدة، فيكون الأمر شد عليه، الأخذ فجأة بعد النعيم لا شك أنه شديد، فيأخذه فجأة ينتقل من غاية النعيم إلى شد الجحيم والعياذ بالله فجأة، ما بين هذا وهذا إلا لحظات، وأيضا لا يكون له شيء من الحسنات ولا يبقى له شيء من الطيبات، فهذا من يعني بغض الله للكافر والفاجر أن يعجل له الطيبات حتى يزداد إثما ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العافية. وقال زكريا حدثني سعد حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يرد علينا أنه قد يقول بعض الناس كم من إنسان كافر في فقر وفي أمراض وفي ابتلاءات ومصائب، وكم من مسلم في نعمة وصحة وغنى وعافية، هذا موجود كثير. يعني انظر للدول الفقيرة الكافرة مثل الهند وما شبه، فيها ما لا يعلم إلا الله من الفقر والبؤس الشديد، وهم كثير منهم كفر فجرة، لكن يقال هذا على الأصل والغالب أن الكافر تعجل له طيباته في حياته الدنيا ابتلاء حتى لا يبقى له حسنة في الآخرة، ومن أجل أن يزداد إثما. وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فمثل هذه النصوص يقال هذا على الأصل والغالب، ولا يمنع أن يكون يعني بعض يوجد بعض الاستثناء، لكن هذا الأصل هذا الغالب. حديث حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء أو تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني هذا دليل على أن الإصابة إصابة الله تعالى المؤمن ليس لهوانه على الله وإنما لأجل التكفير ورفع الدرجات، فتكون العاقبة حميدة. فلا ينبغي المؤمن أن يحزن إذا أصابه البلاء، فلا ينبغي له أن يحزن وأن يظن أنه هين على الله وأن الله تعالى لا يحبه ولذلك يوالي عليه البلاء، لا، هذا يدل على مكانته عند الله وأن الله تعالى أراد به خيرا، أنه جل وعلا يريد أن يطهره وأن يرفع درجاته وأن يبلغه منازل الصابرين التي لن يبلغها بدون البلاء. فلو تبين له العاقبة، لو نظر إلى العاقبة لاستهان بالبلاء ورآه لا شيء بالنسبة للنتيجة والعاقبة الحميدة. يعني شوف الآن في الدنيا تجد أن الإنسان يصبر على التعب 16 سنة مقابل إيش؟ أن يتخرج وتوظف، يقول ما خالف أصبر، مع ما له رغبة في العلم، يدرس علوما لا رغبة له فيها ولا احتساب، علوم دنيوية ما له في رغبة، هذا 6 سنين ابتدائي 6 سنين متوسط وثانوي و4 جامعة، هذه 16 سنة، قد يواصل ماجستير والدكتوراه توصل إلى أكثر من 20 سنة من أجل أن يتوظف يحصل على وظيفة مرتب جيد. يقول أصبر 20 سنة من أجل أن أحصل على مرتبة جيدة وراتب جيد وأعيش حياة كريمة، مع أنه لا يدري هل سيصل إلى هذه الغاية أم سيموت قبل ذلك. مع ذلك يصبر لأنه يرى العاقبة كأنه يراها. فالواجب على المؤمن أن يتلمح العاقبة الحميدة وأن يصبر على البلاء وأن يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ما ابتلاه لهوانه عليه، وإنما ابتلاه لحمل محبته له من أجل أن يرفع درجته في جنات النعيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأمثل فالأمثل، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإلا ابتلي على قدر دينه، فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أو قريب من هذا اللفظ. هذا يدل على أنه كلما اشتد البلاء دل على قوة إيمان المبتلى وعلى محبة الله له، ولا سيما إذا صبره الله على ذلك البلاء. أما إذا جزع فليس من هذا الباب، يعني من جزع فلا يدخل في هذا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود إذا سبقت من الله للعبد منزلة لن يبلغها بعمله، ابتلاه الله في نفسه أو في ماله أو في أهله ثم صبره على ذلك البلاء حتى يبلغه تلك المنزلة. إذا صبر هذه علامة خير، أما إذا جزع فقد حرم الأجر والعياذ بالله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله من إذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن الذي حب الله هو الذي يصبر فيكون البلاء خيرا له. إنه تقلع ونزل كل خير بالناقص حتى ما نعيد نقرب شوي.
الحديث عند مسلم ما يصيب المؤمن من شوكة كما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حطم عنه بها خطيئة.
هذا لفظ، في اللفظ الآخر و بدون شك، ما عندك اللفظ الثاني ورد بلفظين أو ورد اللفظ الثاني وحط عنه بها.
في الجمع بين الصحيحين
ما في أو ما في بالواو، إلى إذا ما خرج اللفظ هذا عند مسلم بالواو وفيه الدرجة والخطيئة بس ما في حسنة. أجل بحثك ما هو بكامل، ولذلك الحديث في الثلاث حسنة ودرجة وحط عنه بها خطيئة، لكن لو تستكمل البحث كان يطلع. باب شدة المرض. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش حاء حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا شد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. يعني ما بالكم لو رأيتم أو لو رأى أحدنا الخطايا تتحات من صحيفته كما يتحات ورق الشجر، لا شك الإنسان سيتعزى عزاء عظيما ويصبر صبرا عظيما على البلاء، لكن حكمة لله جل وعلا أنه أخفى هذه الفضائل تلك الأجور من أجل الإيمان بالغيب، لأن لو رأها الناس لآمنوا كلهم وصبروا كلهم. لكن هذا الفرق بين المؤمن الذي يؤمن بالغيب فإذا جاءه الخبر كأنه يراه بعينه، ف فيتعامل مع الخبر كما لو رآه بعينه، لا فرق عنده، فيصبر صبرا عظيما كأنه يرى السيئات تتحات. وهذا موافق لحديث سعد رضي الله عنه: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما بوم عليه في الباب الذي يلي: باب شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. طيب لو قال قائل: يعني إذا كان الأمر هكذا في هذا الخير العظيم وهذه الأجور العظيمة، يحصل له ثلاثة أمور: تكفير السيئات وكتابة الحسنات ورفع الدرجات، فلماذا لا يشرع للإنسان أن يسأل الله أو أن يدعو الله أن يبتليه بأنواع البلاء؟ فالجواب: أولا نقول قد لا يصبر، لأن العافية لا يعدلها شيء، إنسان يسأل الله العافية، كم من إنسان دعا الله لذلك فلم يصبر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة لأحد العباد، قال: يعني ظن أنه وصل إلى درجة عالية من الإيمان والتسليم، قال: اللهم إني صابر لبلائك فابتلني كما شئت أو بما شئت. قال: فأخذه عسر البول فلم يصبر، وصار يدور على الصبيان في الشوارع، وزع الجوز، يوزع عليهم الجوز ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. يقول: فشفاه الله، أراد الله تعالى أن يريه ضعفه. وأن الإنسان مهما بلغ من العبادة في الرخاء والصحة والعافية أن هذا سهل بالنسبة للبلاء الشديد، نسأل الله العافية، لكن إذا نزل به البلاء بدون سؤال فالله سبحانه وتعالى ينزل المعونة، كما جاء في الحديث: إن المعونة تنزل على قدر البلاء. المعونة من الله، إن المعونة تنزل على قدر البلاء. إذا كان العبد صادقا والله تعالى يعلم من قلبه الصدق والثبات، فإن الله جل وعلا ينزل عليه المعونة، كما تقدم ابتلاه في نفسه أو ماله وأهله ثم صبره، فالتصبير من الله جل وعلا، كما قال المؤمنون كما في سورة البقرة: ربنا أفرق علينا صبرا، ربنا أفرق علينا صبرا. شوف التأمل العبارة: أفرق، ما قال الله، ما قالوا اللهم صبرنا، قال أفرق علينا صبرا، يعني كأن الصبر في إناء كبير يصب يفرغ كالماء صبا شديدا قويا لحاجتهم الماسة للصبر العظيم الكثير. فإذا هذا واحد، أنه لا يجوز إنسان يسأل الله البلاء لأنه قد لا يصبر فيجازف، مثل النذر، ينذر وقد لا يوفي، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. هذا واحد. ثاني محظورة يعني أن الدعاء فيه إيش؟ فيه عجب بالنفس ولا لا؟ في عجب النفس، يعني توهم ويرى أنه وصل لدرجة عالية من الإيمان والتسليم ومحبة الخير فيسأل الله أن يبتليه. لا، الإنسان يقول: أنا ضعيف وأنا خائف، أسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من البلاء. يعني هذا من باب الاعتراف بالضعف والتقصير، وأنه لولا عون الله ولولا هداية الله وتثبيت الله لما راح ولا جاء. فسؤال البلاء فيه شيء من العجب بالنفس، وقد يكون فيه أيضا محاذير أخرى. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. الميثرة هذه تسمى عند بعض الناس الوثارة التي تجعل فوق الحمار أو الدابة ويركب عليها، نهى الميثرة أنها كانت تصنع من الحرير، فنهى عن المياثر الخاصة المعروفة في ذلك الوقت التي كانوا يجعلونها من الحرير. ما حكم عيادة المريض؟ هذه أوامر. حديث الأول عود المريض أمر، حديث ثاني صريح أمرنا، والأصل في الأمر الوجوب، لكن المؤلف قال وجوب عيادة المريض، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، وبعضهم يقول فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط ثم عن الباقين. أما إذا أجمع الناس على ترك هذا المريض لم يعده أحد مع علمهم به أثم كل قادر أو عالم به، لأنه لا بد أن يعوده أحد، هذا حق للمسلم، كونه يترك ما يعوده أحد لا شك أن هذا يزيده مرضا ويزيده ألما نفسيا، وعيادة إخوانه له تروح عنه مع ما يحصل من الدعاء له والرقية، هذا يدعو له هذا يرقيه ويحصل تسلية له ورفع من المعنوية والنفس. ولا شك أن النفس لها أثر على المرض، الإنسان إذا يعني ضاق صدره وحزن وكذا ازداد به المرض، وإذا فرح وانشرح صدره وسر بعيادة إخوانه واهتمامهم به فإنه يقوى على المرض ويخف عنه المرض. هذا مرض، لذلك السنة إذا زار إنسان مريضا ينفس له في العجل، يقول له ما شاء الله والله أنت اليوم طيب وجهك منور وما شاء الله مستصح وكذا، لو أنه يعني ليس بذاك لكن ما يضر، يعني ما يكذب كذب محض، لكن لا مانع أن يزيد في المدح بعض الشيء لكنه بصورة معقولة حتى لا يعلم المريض أنه ليس كذلك، فهو ما كذب لكنه يعني مدح وأثنى أكثر من الواقع بقليل من أجل تشجيع المريض، والمريض إذا سمع هذا الكلام نشط وارتفعت معنوياته وتشجع وخف المرض عنه. لكن بعض الناس قد يكون ما عنده حسن يعني منطق، فإذا حضر قال وش فيه، قال والله جاني ورم في الأمعاء واستأصلوه وكذا وكذا، قال لي والله فلان جاه ورم ومات، فلان جاه ورم والآن يأخذ الكيماوي، وفلان جاه ورم وصار كذا، فيبدأ كل القصص الذين جاءهم شبيب هذا المرض وماتوا أو ازداد بهم المرض، هذا شك أنه خطأ، حتى لو يعني دلت القرآن على أن المرض شديد وأنه مرض مزمن فتشجع ما يضرك، الأجل مكتوب، وكلامك هذا لا قد يعني يحصل فيه ضرر أو أنك تخالف القدر، لا أثني على أخيك شجعه وارفع معنوياته ولا تخسر شيئا، لكن بدون الكذب الصريح، مجرد يعني مبالغة في المدح لما يرى من خير على وجهه وجسده، وإن رأى أنه يحب أن يقرأ عليه قرأ عليه بدون أن يسأل الرقية، يعني لا تحوجه أن يطلب الرقية، بادر بالرقية عليه، إذا عدته بادر بالرقية عليه بدون طلب، لأنه قد يحب ذلك لكن يتحرج أن يسأل، لأن من صفات السبعين أنهم لا يسترقون، فيحب لكن يتحرج، فإذا بادرت بالرقية حصل خير ونفع وأجر لك وله، أنت تؤجر على نفعك لأخيك وهو قد يستفيد من هذه الرقية وتكون سببا في عافيته. وأيضا الدعاء مهم على عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا دعاء مستجاب بإذن الله. إذا حضرت المريض فأنت تدعو: لا بأس، طهور إن شاء الله، شفاك الله وعافاك، جعل الله تكفر سيئاتك، رفع درجاتك، رزقك بالصبر واحتساب وما شابه ذلك من الدعوات الطيبة، فإن الملائكة تحضر وتؤمن على دعاء الداعي. إذا نقول الخلاصة أن عيادة الأصل في عيادة المريض أنها سنة أو فرض كفاية، لكن أحيانا تتعين كما لو كان المريض قريبا كوالد أو أخ أو صديق عزيز أو جار، هذا ما يسعك تركه. سمعت أن جارك مريض لابد أن تعوده، ما يسعك تركه، يعني هذا من أقرب الناس إليك، جار القريب، الوالد، الأخ، الصديق العزيز وما شابه ذلك ممن لك بهم علاقة وطيدة قوية، فإن هذا لا يسعك تركه، يعني يجب أن تزور أمثال هؤلاء. وأما عموم المسلمين من تكون علاقتك به علاقة بعيدة، إما قرابة بعيدة أو جوار بعيد أو تلقيته مرة مرتين في أماكن معينة، علاقات يعني بعيدة خفيفة، فهذا على سبيل الاستحباب، إن زرته فهذا حسن وإلا فلا تأثم إذا زاره غيرك. نعم. اتصال بالهاتف أيضا ما يقوم مقام الزيارة، لكنه طيب، يعني أحسن من لا شيء اتصال، وسيما إذا كان في بلد بعيد واتصل لا شك أنه يفرح المريض، قل والله اتصل علي فلان، اتصل علي فلان من الناس اللي يعرفهم من بعيد، يعني حس أنه محبوب وأن الناس يحبونه ويهتمون به، يتصلون عليه ويدعون له. طيب الاتصال أحسن من لا شيء، لكن لو كان قريبا وفي نفس البلد ما يكفي الاتصال، لابد من الذهاب إليه. نعم. القسي نوع من الحرير في خطوط، نوع من الحرير في خطوط، هذه أسماء خاصة معينة لباس أنواع من ثياب الحرير تسمى بهذه الأسماء. قال: باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب عيادة المغمى عليه، يعني هل يعاد المغمى عليه أم يقال يعني ما في فائدة من العيادة لأنه لا يعرف من يأتيه؟ فالمؤلف رحمه الله يعني بوب بهذا الباب وذكر هذا الحديث، فهو يرى أنه تشرع زيارة المريض ولو كان مغمى عليه، وذكر هذا الحديث، لكن يعني استدلال بهذا الحديث في نظر كما قال الحافظ رحمه الله، يعني ظاهر الحديث أنه أغمي عليه يعني قبل أو قبيل وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن ما كان يعلمان أنه مغمى عليه، أنه كان فيه مرض وجع فذهب إليه فوجده قد أغمي عليه، يعني طارئ، الأغماء هذا طارئ ولا وليس يعني من قبل، أنه معروف أنه مغمى عليه يوم ويومين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه مغمى عليه، يعني لو كان كذلك لصار فيه دلالة واضحة أنه تشرع عيادة المريض ولو كان مغمى عليه، لكن هذا إغماء طارئ. ويفهم من الحديث أنه أغمي عليه قبيل الوصول، يعني قال جاء فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعود أبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فوجداني, يعني أنه حصل الإغماء قبيل المجيء فدخلها وهو على هذه الحال. لكن نقول وإن كان الحديث ليس فيه دلالة لكن نقول الأصل مشروعية زيارة المريض, وهذا مريض المغمى عليه هذا مريض, وإن لم يعلم فالزيارة فيها فوائد أجر للزائر وفيها ويقرأ على المغمى عليه ويدعو له, وأيضا يفرح بذلك أقاربه أقارب المريض, فزيادة زيارة المريض تبقى على المشروعية ولو كان مغمى عليه. لكن إذا صار الإغماء مزمنا يعني طويل, بعض الناس نسأل الله العافية يبقى في الإغماء سنين سنة وسنتين والثلاث ومغمى عليه, أو أحيانا يسمونه موت الدماغي يعني يموت دماغيا ويبقى سنين وهو يتنفس لكن ليس معه وعيه, فهذا إذا طال الأمد فالأمر يكون واسم. إذا كان يعني ما يرجى أن يفيق عن قرب فالأمر في هذا واسع, لكن إغماء طارئ يزوره إنسان ويقرأ عليه ولعل الله تعالى يشفيه بهذه الرقية وأيضا يفرح بذلك أقارب المريض. باب فضلهم أن يسرعوا من الريح. الريح يعني سبب للصرع, يعني قال وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها, يعني شيء يصيب الدماغ بخار كذا يصل إلى الدماغ فيحصل منه الصرع, نسأل الله العافية. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران عن عمران أبي بكر عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فدعا لها. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. هذا فيه دليل كما قال الحافظ يؤخذ من الحديث, يعني قال هذا دليل على جواز ترك التداوي لأن جاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها من أجل أن يعافيها الله تعالى من ذلك المرض, يعني هذا نوع من التداوي طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء مستجاب فخيرها. هذا دليل على أن الإنسان يعني إذا كان به قوة على البلاء وترك العلاج أنه لا حرج عليه, ولا سيما إذا كان هذا المرض لا يؤدي للوفاة. أما إذا كان هذا المرض يؤدي للوفاة غالبا أو يقينا مثل الزائدة, إذا قرر طبا هذا فيه زائدة, هذا معروف عند الأطباء يعني يكاد يكون شيء مقطوع به أنه لو تركت انفجرت ومات, فهذا فيما يظهر أنه يجب أن يعالج. هذا مثل الهروب من الحريق أو الغرق أو السبع أو ما شابه ذلك, هروب من شيء قاتل يستطيع أن يهرب, شب حريق في البيت ما يبقى في البيت يقوم توكل على الله وما قدر الله كائن, لا يجب عليه أن يهرب, هذا من الإلقاء بالنفس في التهلكة. كذلك لو مثلا أصيب بجرح وصار الدم ينزف يجب عليه أن يضمد الجرح, لو تركه لنزف ومات يقينا فيجب عليه أن يعالج هذا الجرح أن يضمده وما شابه ذلك. ففرق يعني الأمراض أنواع, المرض الذي علاجه شبه يقين أنه يشفى منه وتركه أيضا يقين أو غلبة ظن أنه يموت منه, فالراجح أنه يجب التداوي هنا مثل الزائدة ومثل تضميد الجروح, هذه يقطع بأنه لو تركها مات, وأنه لو عالجها لشفي بإذن الله، يعني غلبت ظن تكاد تصل إلى اليقين أنه لو عالجها شفيت، ولا سيما تضميد الجرح النازف هذا شبه يقين أنه لو ضمده نجا من الموت، هذا على الصواب يجب التداوي. أما الأمراض التي لا تؤدي للهلاك وعلاجها ليس مقطوعا به أنه يحصل الشفاء، فهو إن يعني تعالج فهذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، وكان يتداوى عليه الصلاة والسلام، هذا فعله وقوله. لكن لو ترك الدواء توكلا على الله ورضاء ورضا بما قدر الله مع القدرة على الصبر واحتساب مثل حال هذه المرأة فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها إن شئت صبرت ولك الجنة، هذا ترغيب بالصبر على هذا البلاء وعدم البحث عن أسباب الشفاء، فاختارت الصبر وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر. فنقول إذن يعني في مثل هذه الحالة يجوز ترك الدواء، هذا كان يفعله بعض السلف إذا أصيب شيء من مرض وعلاجه ليس يقينا وليس أيضا يقينه يقتله، أحيانا يترك التداوي ويستسلم لأمر الله جل وعلا. فعلى كل حال في من هذه الحالات لا بأس بترك التداوي إذا علم نفسه الصبر والتسليم لأمر الله. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، وصفهم بذلك لأنهما أحب الأعضاء إلى الإنسان لما فيهما من النفخ العظيم، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. هذا في دليل على أن الثواب على البلاء لا يحصل إلا مع الصبر، هذه مسألة خلافية من علماء يرى أنه يحصل مطلقا سواء صبر أم لم يصبر، لكنه إن صبر فالأجر أعظم. ويجيبون عن مثل هذا الحديث يقول هذا شرط في الجزاء المعين، فصبر عوضته الجنة، يعني لو لم يصبر ما يذهب أجره لكن ما يحصل له هذا الجزاء العظيم وهو الجنة، لكن يكون له أجر أقل. لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا جزع ما له أجر، لحديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي إذا حب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله إيش السخط، ومن سخط فله السخط. فإذا سخط وجزع وتضجر ولم يصبر فليس له إلا السخط، هذا هو ظاهر الحديث. فإذا نقول الأجر يحصل على الصبر، هذا أقل شيء، فإن وصل إلى الرضا فهو أفضل، وإن وصل إلى الحمد والشكر فهو أعلى الدرجات. وهذا في فضل الصبر على العمى، إذا فقد إنسان عينيه فإنه يتعزى بالصبر وأنه موعود بالجنة على فوات هذه المنفعة العظيمة واللذة الكبيرة، لأن البصر نسأل الله السلامة يعني من أهم الحواس، البصر والسمع من أهم الحواس، ويحصل فيها يعني طيب العيش واللذة وقضاء الحوائج وعدم الحاجة للآخرين، ولا شك أن نفع البصر نفع عظيم، فإذا فقده العبد فله أجر عظيم وهو الجنة. لكن لابد من الصبر ولا سيما في أول الصدمة، فإنه جاء في بعض الحديث ذكر الحافظ في الفتح أنه إذا يعني قيده بالصبر عند أول الصدمة، أول ما تصيب المصيبة هذا أعظم ما يكون من الصبر. قال لأنه قد يجزع في البداية ولا سيما في المصائب الطويلة كالعمى، يعني لم تد يستمر طوال العمر، فقد يعني يجزع في البداية ويتسخط ثم يستسلم يأسا مع مرور الأيام والشهور والسنين، يعني استسلم يأسا خلاص ما باليد حيلة، يرضى ويتأقلم كما يقولون مع الأمر الواقع، وليس صبر الكرام الذي هو الاحتساب وطلب الأجر. الأكبر ورد في بعض الحديث واحتسب، صبر واحتسب، لأن الصبر هذا قد يكون أمرا جبليا، يصبر يعني يتصبر يعني من باب عدم إظهار الجزع للناس وعدم الشماتة كما يفعله المشركون، تجلدون عند المصائب لئلا يشمت بهم أحد، إظهار القوة ويستحي أن يجزع وأن الناس يتحدثون بأنه ضعيف وأنه خوار، فقد يصبر للدنيا. لكن الصبر المراد هو صبر الاحتساب، يصبر تعبدا واحتسابا للأجر والثواب، ولا سيما عند أول الصدمة. باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني إذا أخذته الحمى اشتدت به الحرارة، يعني كأنها تغلب على عقله بعض الشيء ويخيل إليه أن أجله قد دنا رضي الله عنه، فيقول مثل هذا الكلام، تمثل بهذا البيت كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني إنسان إذا اشتد بالمرض فإنه يتخيل أن الأجل قد قرب، فهذا يعني ليس من باب الجزع، هذا شيء قام في نفسه. والإنسان لو قال يعني أنا سأموت من هذا المرض أو أشعر بدنو الأجل وكذا ما في بأس، ليس هذا من باب الجزع، وقد يكون أيضا قد غلب على عقله بعض الشيء فليس هذا من باب الجزع. كان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه أي الحمى يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، المراد بالوادي مكة، لأن مكة تسمى الوادي لأنها في وادي، فالبيت في وادي بين الجبلين فتسمى الوادي، كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى ابن أبي رأى رجلا كان يستعمله على مكة قال من استعملت على أهل الوادي، قال ابن أبزع، فالوادي يعني مكة، قال هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، قالوا هذان جبلان من جبال مكة، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدوا لي شامة وطفيل. وحول يدخل الجليل، لا يدخل الجليل ظهرنا أنواع من الشجر، يدخل المعروف جليل أيضا، الشامة وطفيل هذه هي الجبال، وقيل إنها ماء كل واحدة عين ماء، لكن المشهور أنهما جبلان شامة وطفيل جبلان من جبال مكة. يعني يقول بلال هذا الكلام شوقا إلى مكة، لأن مكة ليس فيها وباء، مكة يعني شرفها الله، يعني جوها طيب وليست كالمدينة، المدينة في أول الأمر كانت يعني فيها وادي يسيل نجلا يعني ماء آسنا متعفنا، وكان فيها حمى شديدة، يعني الحمى كانت منتشرة في المدينة ولا سيما من لم يتعود على جومها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما في بقية الحديث بنقل الحمى. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة. لأن بلال اشتاق إلى مكة رضي الله عنه شوقا عظيما، ولا سيما لما أصابه المرض في المدينة تذكر بلده التي تعود عليها والتي ليس فيها مرض، فاشتد حنينه إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يحبب إليهم المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الجحفة الميقات المعروف. استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وخرجت الحمى كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كما جاء في صحيح مسلم قال: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة ونزلت بالجحفة، فعولتها حمى المدينة. فالحمى نقلها الله من المدينة إلى الجحفة. والجحفة اجتحفها السيل وزالت خربت، وصار الناس يحرمون الآن من رابغ. فالجحفة الآن يقولون أن اجتحف السيل، الله أعلم هل عادة أم لا الآن، الله أعلم ما أدري بالضبط، لكن كلام العلماء السابقين إذا تكلموا عن المواقيت قالوا الجحفة قد اجتحفها السيل وخربت، قرية صغيرة اجتحف السيل وخربت، فصار الناس يحرمون من رابغ. الله أعلم الآن هل رجعتهم لا، الله أعلم. باب عيادة، يعني هذا الحديث يقول المؤلف عيادة النساء الرجال، واستدل بعيادة عائشة رضي الله عنها لبلال. أما المرأة مع المحارم ما في إشكال، لكن هل تعود المرأة الرجل الأجنبي كزوج الأخت كمثلا ابن العم ابن الخال أو ما شابه ذلك من غير المحارم؟ فهذا الحديث ما فيه دلالة. لماذا؟ طيب عارف أن بلال موجود عنده خبر أن بلال موجود في بيت أبي بكر رضي الله عنه، لكن ليس في دلالة من جهتين. الجهة الأولى أن عائشة كانت صغيرة قبل البلوغ، كانت صغيرة، هذا في أول الهجرة وهي صغيرة أول الهجرة، يعني 9 أو قريب من 9، هذا واحد. ثاني أنه قبل الحجاب، قبل الحجاب فلا دلالة فيه، أن الحجاب ما شرع إلا متأخرا. لكن يعني يقال على حسب الحال، إذا لم يكن هناك خلوة ولا فتنة فلا مانع أن تزور المرأة الكبيرة التي ليس بينها وبين هذا الرجل فتنة، تزور ابن عم لها أو ابن خال أو ابن خالة أو ابن عمة أو كذا، وهي امرأة كبيرة ومتسترة وليس هناك خلوة ولا فتنة، فلا بأس تزور وتسلم عليه وتسأله يعني تتحدث معه بدون خلوة بدون يعني فتنة فلا حرج. أما إذا كان هناك محظور شرعي فلا يجوز، إذا كان هناك فتنة مثل المرأة شابة والرجل شاب ويخشى من الحديث وكذا أن الشيطان يجرهم إلى الفاحشة ومقدمات الفاحشة فإنه يمنع. هذا يمكن بعد أيضا، يمكن أنه ما ذهبت لبلال قصدا، يعني وكان موجود في بيت أبي بكر رضي الله عنه فجاءت يعني لأبيها فوجدت بلالا، هذا أيضا ممكن. فالمهم من الحديث ما فيه دلالة، لكن البخاري رحمه الله كما مر معنا كثيرا يعني يبوب ويأتي بحديث ولو كان فيها دلالة بعيد جدا، لكن العبرة بما دل عليه الحديث، وليس يعني الإنسان ملزم بتقليد البخاري أو غيره من أهل العلم مهما كان، لما ينظر في الأدلة ويجتهد وينظر في دلالة الحديث، كان في دلالة أخذ به، وإلا فإنه ليس في دليل ولو هو بلا البخاري، يعني تبويب البخاري اجتهاد منه رحمه الله، قد يوافق عليه قد لا يوافق، لكن أقول أصل المسألة الجواز عود المريض، هذا لفظة عامة، لكن عندنا ضوابط شرعية. فكان عيادة المريض، المرأة تدخل في الخطاب العام، عود المريض فهي ممن يخاطب بها، فإذا كان عيادة على وجه شرعي فلا بأس، إذا كان فيها مخالفة شرعية من خلوة أو فتنة أو عدم حجاب أو كذا منعت. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي تحسب أن النبي أن ابنتي أن ابنتي عندي كذا عندكم أو أن ابني أن ابنتي المعروف أنه صبي كل النساء كذا زياد ها ابنتي المعروف أنه صبي وقال رفع إليه في بعد قال فرفع الصبي لعل خطأ أصابها أن ابني قد بس فيه حضرت نعم فيه حضرت هذا فيه إشكال أن عندنا في بقية الحديث فرفع الصبي هذه اللفظة لا تطلق إلا على الذكر الله أعلم هذه الله أعلم البنت إذا أحد اللفظتين خطأ إما ابنتي أو الصبي لأن الصبي لا يطلق على الأنثى على كل حال الأمر في هذا سهل يعني إما بنت أو ابن واحد اللفظين خطأ فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى في اللفظ الآخر وله ما أعطى وكل شيء عنده مسمى في اللفظ الآخر وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتحتسب ولتصبر هذا من ألفاظ التعزية الواردة يشرع التعزية بهذا اللفظ إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب هذا من أحسن ما يكون من ألفاظ التعزية إن لله ما أخذ فإذا علمت أن الذي أخذه الله ملكه وله فلا وجه للاعتراض أو الجزع وله ما أعطى يعني عندك أشياء كثيرة أعطاك الله يعني إن أخذ شيئا فقد أعطاك أشياء فتعز بكثرة ما أعطاك ولا تجزع لأنه أخذ واحدا وكل شيء عنده بأجل مسمى يعني الأجال مضروبة ومفروغ منها لا يمكن أن تتأخر إذن هذا حضر أجل خلاص الواجب الصبر والتسليم وأنه لا يمكن أن يؤخر أجله لأنه قد فرغ منه كل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب هذا من أحسن ما ورد من ألفاظ التعزية لكن لو عز بأي شيء أمر واسع فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء اللهم اجعلنا من الرحماء وارحمنا برحمتك الواسعة هذا فيه مشروعية عيادة الصغير يعني حتى لو سمعت ابن فلان مرض ولد صغير لعمره شهر وشهرين وسنة وكذا فيشرع أن يعاد لما فيه كما تقدم يدعى لهذا الصبي المريض أو يقرأ عليه وفيه تسلية وتفريح لوالده فلا يقال إنه إذا كان المريض لا يعقل لأنه مغمى عليه أو صغير أنه لا تشرع عيادته فالعيادة مشروعة للجميع باب عيادة الأعراب حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ قال أي الأعرابي: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال الحافظ: جاء عند الطبراني أنه ما أمسى إلا ميتا. هذا كما يقال: البلاء موكل بالمنطق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجى له التطهير وأنها لا بأس بها، وأنها تزول مع التطهير، لا بأس يعني لا تضرك، طهور إن شاء الله. رجى له أن تكون طهورا وأن تقلع عنه، لكنه أبى والعياذ بالله. هذا يدل على جفاء الأعراب وعلى جهلهم، وكما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا من الجفاء، رد الكلام الطيب والرجاء الحسن والظن الحسن بالله، وظن ظنا سيئا. والله تعالى يقول كما في الصحيحين: أنا إيش عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا، الأصل حديث في الصحيحين، هذه زيادة عند ابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. هذا الأعرابي ظن شرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى ما قال، يعني عامله بالعدل. قال: فنعم إذن، أدام أنك تقول هكذا فنعم إذن. عامله بالعدل فحصل ما قال، كما قال: حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فأزارته القبر. لكن في الحديث إشكال ظاهر، ما هو؟ قوله: إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن قول: اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ليعظم الرغبة، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. فلا يجوز في الدعاء أن يستثني الداعي. فهنا هل هو خبر ولا دعاء؟ إن قلنا خبر فيه إشكال، وإن قلنا دعاء فيه إشكال، يعني الإشكال على كلا الأمرين. إن قلنا خبر، ما هو الإشكال؟ لأنه لفظ لفظ الخبر، ما قال اللهم طهر اللهم اشفه، لقال لا بأس طهور إن شاء الله، اللفظ خبر ما في شك. لكن أحيانا يأتي الخبر والمعنى الدعاء، يأتي الدعاء بلفظ الخبر، هذا يعرف من المعنى ومن السياق. فإن قلنا خبر، الخبر هذا وافق الواقع ولا خالف الواقع؟ خالف الواقع. ولو كان خبرا عن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن الغيب، وإذا أخبر بشيء جاء كما أخبر، لا يمكن أن يتخلف أو يخطئ. لا، لو كان خبر لا بأس طهور إن شاء الله، أنه يكون طهورا، فالواقع حصل خلاف ذلك، فإذا دل على أنه ليس خبرا، ليس خبرا. وليس ما قال إن شاء الله، يعني متردد، لأنه خبر جاز وقال لا بأس طهور، يخبر مثل ما قال عكاشة بن محصن، قال أنت، لما قال يد الله جعل منه، مش قال؟ قال أنت منه، ما قال إن شاء الله، قال أنت منهم، خبر، جاء الخبر عن الله فجزم به. فالقول بأنه خبر هذا فيه إشكال. إذا قلنا إنه دعاء، الإشكال الأول: كيف استثنى في الدعاء مع النهي عن الاستثناء؟ إشكال واضح، هذا إشكال عويص، نشوف عد من يجيب عليه. فيصل مهندس، تشغل العقل. أول شيء حدد قبل ما تشرح، خبر ولا دعاء؟ دعاء. طيب كيف استثنى؟ ما لا ممكن يدعو له اللهم اشفه يقول لا ما أريد الشفاء يقول اللهم أمته يدعو له ثم يقول لا أم إذن مدام رديت الدعوة فلك ما قلت ليه مشكلة حتى لو دعا بالجزم لأن المانع من الشخص دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل أنه مستجاب لكن المانع من الشخص نفسه فلا يكون ردا للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول رجع عن دعوته قبل النهي هذا يحتاج إلى التاريخ والتاريخ مو معروف لا على كل حال يعني الجواب قد يكون فيه صعوبة على الشيء ذكر علماء أكثر من جواب لكن الجواب يدور على أنه يعني من وجهين الوجه الأول أن قول إن شاء الله أهون من قول إن شئت وهذا يعني تشعر بالفرق حتى لو لم تسمع كلام العلماء فتشعر بالفرق يعني لما تسمع شخص يقول الله يوفقك إن شاء الله الله يسعدك إن شاء الله يعني كثير دارج على سنة الناس يدعو للشخص ويقول إن شاء الله وتجد أن وقعها سهل خفيف تحس كأنه يقول هذا التبرك وزيادة الأمل يعني ما يقولها عكس قول اللهم اغفر لي إن شئت يعني قول اللهم اغفر لي إن شئت هذا جفاء يدل على عدم الحرص وعدم يعني الرغبة يعظم الرغبة يعني يقول اللهم اغفر لي إن شئت يعني مفهومها إن شئت فلا تغفر لي لكن الذي يقول الله يوفقك إن شاء الله الله يسعدك إن شاء الله الله يرزقك أولاد الصالحين إن شاء الله تحس أنه يقولها إيش زيادة تأكيد يعني التبرك بالمشيئة فهذا واحد نقول فارق بين إن شئت والخاطب الله يدعو اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت هذه مفهومه واضح أنه إيش مفهومها ها؟ مفهومها إيش فإن شئت فلا تغفر لي إن شئت هذه جعل فيها تردد كأنه مستغني عن المغفرة وغير حريص عليها كان يقول والله إن شئت مثل ما قال ها فلان أعطيك كذا قال إن شئت هذا وش يفهم أنه ليس بحريص قد يعطي وقد لا يعطي والله فلان مو بحريص خلاص خليه الواحد ثاني هذا واحد يعني الوجه الأول أن نقول فرق بين إن شئت وبين إن شاء الله يعني ما ليس هناك تعارض من كل وجه لو نقال اللهم اغفر له إن شئت هذا صحيح تعارض من كل وجه هذا واحد ثانيا نقول إن هذا دعاء إن الدعاء إذا جاء بلفظ الخبر إذا جاء اللفظ خبر والمعنى دعاء فهو ليس كالدعاء الصريح هذا أيضا يضعف يعني الإشكال لأنه ما جاء دعاء صريح اللهم طهره إن شئت أو الله يطهرك إن شاء يعني دعاء مباشر إذا يخاطب الأعراب يقول الله أسأل الله أن يطهرك إن شاء هذا فينا فيه لكن هذا الآن مدام أنه يعني خرج مخرج الخبر ففي شائبة خبر يعني تراوح كأنه يعني فيه شائبة خبر وشائبة دعاء بين الاثنين أنه الدعاء بلفظ الخبر ففيه شائبة الخبر ولذلك جاء بالمشيئة على سبيل التبرك بالمشيئة المشيئة قد تقال على سبيل التعليق المشيئة يراد بها التعليق وحين يراد بها التبرك فكما قال شيخ الإسلام قال جزم قال والله لتنصرن عليهم في هذه المرة أي على التتر قالوا قل إن شاء الله قال إيش أقولها تحقيقا لا تعليقا تحقيق من باب التبرك فيعني هذا هو الجواب نقول أولا أنه ليس دعاء محضا هذا واحد أنه دعاء بلفظ الخبر ففي شائبة خبر فهو يعني يدور بين الدعاء والخبر والخبر لا بأس أن تأتي فيه المشيئة لذلك بعض الشراح قال إنه خبر جزم بهذا قال خبر ولذلك جاز فيه التعليق على المشيئة أنه خبر لكن القول بأنه خبر أيضا فيه ما فيه. وذاك الحافظ في الفتح قال هو دعاء، ذكر جزم بأنه دعاء، لكن نقول إنه دعاء فيه شائبة من الخبر، فحسن ذكر المشيئة، مع أن إن شاء الله أخف من إن شئت. فبهذا يعني يحصل الجمع بين الحديثين ويزول الإشكال. واضح ولا؟ ناخذ باب وبين. باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهودا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. قال سعيد بن سيب عن أبي لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سعيد ورد موصولا مر معنا. يعني هل يجوز عيادة المشرك؟ يعني بعض العلماء قيده وقال يجوز إذا كان على سبيل الدعوة إلى الإسلام، فإذا جاء بهذه النية لاجل يدعو هذا المشرك لعل الله تعالى يهديه الإسلام في آخر لحظات حياته، فهذا عمل صالح، وهذا قد يكون سببا في إنقاذه من النار كما حصل لهذا اليهودي. أما إذا كان يعني زيارة مجردة لا لأجل الدعوة فلا يجوز، أن هذا من موالاة المشركين. وبعض العلماء يقول حتى لو لم يكن لأجل الدعوة فإنه لا بأس به لأجل التأليف، يعني ولو لم يريد الدعوة لكن زاره من أجل التأليف، لا للمحبة والولاء، لكن من أجل يتألف ويتألف أقاربه ويفرحون بمجيء هذا العالم أو هذا المسلم، يقول والله يعني المسلمون أخلاقهم عالية لما مرض ونحن لسنا مسلمين جاء وزاروا ربما جاب هدية وكذا. إذا كان بهذه النية، نية التأليف أو الدعوة والله تعالى أو المكافأة أنهم زاروك لما مرضت، لك جار يهودي ونصراني زارك أو زميل في العمل زارك لما مرضت فردت له هذا وزرته، الله يعلم ليس في قلبك محبة له، لكن باب المكافأة وصل عليكم معروف فكافئوه، فلا بأس بهذا. يعني المحرم هو المحبة والنصرة الموالاة، الذين آمنوا ما تتخذ اليهود والنصارى أولياء. وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، بأنواع البر، زيارة نوع من البر، عيادة المريض والهدايا وما شابه ذلك، فلا بأس بذلك، لأنه في الغالب أنه يحصل بها تأليف وترغيب في الإسلام، لكن لا ينبغي تكون محبة محضة، أو لا يجوز إذا زاره محبة له، هذه مولاة، المولاة هي المحبة والنصرة، لكن هذا من باب البر والعدل، العدل أن تبرهم وتقصط إليهم، الإقصاط أن تكافئه على شيء فعله، أهدى عليك تهدي عليه، زارك وأنت مريض تزوره وهو مريض، هذا من باب العدل، المعاملة بالعدل، رد المعروف، والبر أن تزيد، زارك بدون هدية تزوره وتهدي إليه، ولكن الله تعالى يعلم من قلبك أنك لست محبا له، إنما تريد أن تتألفه على الإسلام. ويعني ينبغي أنك تهدي إليه مع هذه الهدية المالية تضع كتابا عن الإسلام أو شريطا بلغتي إذا كان يعرف عربية وكذا، حتى تكون هدية فيها دعوة حقيقية إلى الإسلام، وإن استطعت أن تحدث معه في نفس المجلس عن الإسلام وعن يسر الإسلام محاسنه فهذا لا شك أنه أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليهودي. نعم، شفاك الله وعافاك وكذا، تقوله بالعافية ما في شيء، إلا إذا كان محاربا هذا ما يجوز يدعى له بالعافية، لأنه يعافي الله من أجل يحارب المسلمين. لكن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما قال أن تحبوهم أو أن تولوهم، لا، بر والإقساط، العدل تقابل الإحسان بالإحسان، وتبره بهدية أو زيارة أو ما شابه ذلك لعجل التأليف، لا لا بسبب المحبة، لا يجوز محبة الكافر مهما كان، لكن تنوي الترغيب. ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تدخل هؤلاء في الإسلام، أن عندهم صورة مشوهة للإسلام في الغالب، في الغرب وغيره عندهم صورة سيئة عن الإسلام، لأنهم إرهابيون وأنهم سفحون وأنهم كذا، أنهم عندهم حقد وعداوة وكذا، فإذا رأوا المسلم يزور ويتبسم ويهدي وكذا وكذا تعجبوا وصدموا، كيف يقول المسلمون كذا وكذا، هذا يجي يزور ويتلطف وكذا ويكرم ويحسن. فهذا كما ذكر الإخوان الدعاة في الغرب أن هذا من يعني أعظم وأقوى أسباب الدعوة إلى الإسلام، يعني أسلم ناس كثير في أوروبا بسبب المعاملة بدون أي كلمة، بس مجرد معاملة، إكرام، حفاوة وكذا، من هدية، من خدمة، من زيارة، من كذا، فيقول يتأثرون جدا، كان عنده إحساس مرهف، ويتأثرون بالإكرام وحسن المعاملة لأنهم يتعاملون بها فيما بينهم، ويعني ينفرون جدا من الجفاء وشدة المعاملة، لأنهم يعني يعتبرون أنفسهم مجتمع راقي، تعاملوا معاملة راقية فيما بينهم وكذا، المجاملة والتصنع للبعض وكذا. فإذا جاد المسلم معاملتهم بنفس الطريقة فإنه يكسب قلوبهم ويأثر بهم تأثيرا شديدا، ويسيما أنهم ما عندهم دين، ما عندهم دين متمسكين به، يعني الجيد منهم اللي يذهب للكنيسة يوم في الأسبوع ورقص وغنى وشرب خمر وما في أي دين، فعندهم خواء روحي، فإذا كسبوا الإسلام دخل إلى قلوبهم ثم أعطاهم الدين وعلمهم الإسلام محاسنة، ما عنده مانع، لأنه ما في دين متعصب له، غالبهم علمانيون يعني لا دينيون، لا دينيين، ما عنده دين يعني يتعصب له، فهو خاوي، لكن يحتاج إلى تسلل حسن، تسلل وصول إلى القلب. نقف على قلب باب إذا عاد مريضا في حضرة الصلاة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله، يعني تحمل في نقيل نعوض أيام الشتاء، لا تحمل وراح ثلاثة أرباع أبقى للربع شدة حينكم. وما نقول يعني إذا كان ما عندكم إشكال بالنسبة لاختبارات نواصل، ما في اختبار خلنا نواصل إلى الأسبوع الثاني من اختبارات، يعني يصير عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله أسبوعين بعده إلى نهاية الاختبارات، نكسر من أسبوعين لأن ما ينفع لي لا قد تزين.
يقول السؤال
قرروا السلام عليكم وقالوا بالأخوة ما نسمع الأسئلة.
السلام عليكم. يقول السائل لي أكثر من 7 سنوات في هم لا يعلمه إلا الله، فهل هذا الهم إذا كان عقوبة لي هل هو مكفر لذنوبي إذا صبرت وعملت الصالحات مع أن الهم لم يزول؟ أما يقول عندي سؤال وطلب، أما طلبي يا شيخ أن تدعو الله أن يفرج همي وأخواني المسلمين في هذا المجلس المبارك.
أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يفرج همك وكل مسلم مهموم، وأن يبدل همك فرحا وسرورا فرجا عاجلا، وأبشرك أنك على خير، ولا تدري كم من محنة في طياتها منحة، الإنسان ضعيف وجهول ولوم، فلو تعافى قد يبتل الله تعالى بشيء يعيقه عن المعاصي والذنوب والكبر والمنكرات، مثل البعير الذي يعقل لئلا يذهب إلى شيء يضره. فالله سبحانه وتعالى طبيب العباد، قد من العباد من لا يصلح إلا البلاء، من العباد ما يصلح إلا العافية، فأحسن الظن بربك جل وعلا واعلم أنه أرحم بك من نفسك، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلم، وأنه جل وعلا رحيم بعبده المؤمن، وأنه أرحم به من أبيه وأمه بل ومن نفسه. فقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، سلم لله واصبر واحتسب واسأل الله العافية. ما في مانع تأخذ الأسباب وتسأل الله العافية، لكن إذا تأخر البلاء فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا. نسأل الله لنا ولك ولكل مسلم العافية وحسن العاقبة.
يقول السائل: هل عرض الذنوب علاقة بالبلاء وكيف يكون؟
نعم، يعني النصوص تدل دلالة واضحة أن كل مصيبة بسبب الذنوب مهما كان الإنسان. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم يقول الله له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يعني كان الرسول يخاطب بهذا: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فكيف بغيره؟ لكن هذه ليست العقوبة عقوبة الغضب، عقوبة الغضب تكون يوم القيامة عقوبة محضة، لكن هذه عقوبة مشوبة بالرحمة. لذلك إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له البلاء في الدنيا، هذه عقوبة رحمة وتطهير، والتي لا شك فيها عقوبة لكن ليست عقوبة محضة تدل على الغضب والانتقام المحض، لا، فيها عقوبة مشوبة برحمة وخير، وذلك يحصل التكفير والتطهير ورفع الدرجات والأجور، فهي دليل على محبة الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يعذبه بالنار لمحبته له، أنه شاء جل وعلا أن يعذبه ويعاقبه بعقوبات خفيفة من مرض أو حادث أو فقر. فإذا ما قرن في عذاب القبر وعذاب النار صارت كلا شيء، هذا من رحمة الله، العقوبة العظيمة الشديدة أنزلها عليه مخففة قد نقول مئات أو آلاف المرات، هذا رحمة بلا شك. نسأل الله العفو والعافية.
يقول السائل: هل طلب الرقية نقص في التوكل؟
لا، هو يعني مظنة وليس نقصا قطعيا يعني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تسترقي من العين رضي الله عنها، وهي من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني طلب الرقية هذا مظنة. فإذا كان الطالب للرقية متعلقا بالراقي وضعف توكله على الله فإنه يعني ينقص توكله الواجب وإيمانه الواجب فلا يكون من السبعين. أما إذا طلب الرقية مع قوة الإيمان والتوكل على الله جل وعلا ولا يلتفت إلى الراقي يعتقد أن الشفاء من الله بسبب آيات الله أن هي سبب الشفاء وأنه من الله فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن إذا قوي إيمانه وعظم توكله بحيث إنه لا يلتفت إلى الرقاة فهذا أكمل، ليرقي نفسه ولا يلتفت إلى أحد، ليش أرحل زيد وعمر يرقيني أنا أرقي نفسي أقرأ كما يقرأون، الشفاء في القرآن وليس عند زيد ولا عمر، الشفاء في كتاب الله، والمريض قد يكون أقوى إخلاصا وصدقا من الراقي، لا سيما الرقاة الذين يأخذون المال، يعني يضعف الإخلاص إذا دخلت الدنيا في العمل، لكن بالنسبة للمريض يقرأ على نفسه ويتحرى أوقات الإجابة مثل آخر الليل وآخر ساعة من الجمعة وما شابه ذلك بين أذى والإقامة وأوقات الإجابة، فهو سيتحرى أوقات الإجابة ويقرأ من قلب ويكرر القراءة لأنه يعني يشعر بالمرض والتعب فيصبر على الرقية، قد يرقي نفسه كل يوم ساعة أو ساعتين. أما الراقي إن يعني اجتهد قرأ عليك في اليوم 5 دقائق أو 10 دقائق بمال، قراءة قصيرة أو جماعية مع 50-100 شخص ولا يحصل المقصود كما لو قرأ على شخص واحد، فلا شك أن يعني اعتماد على الله وترك طلب الرقية من الناس أفضل، وإذا قرأ على نفسه من قلب صادق فالله سبحانه وتعالى سيشفيه، ونسيما إذا داوم عن رقيه يقرأ على نفسه الشهر والشهرين والسنة والسنتين مداوم، كل يوم يقرأ نصف ساعة ساعة، ويجعله وردا تعبديا، ما يقول والله قريت على نفسي أسبوع ما شفاني الله إذا خلاص ما في فائدة، لا، شوف الدواء العلاج، أحيانا يكون مدة العلاج يمكن سنة أو سنتين، أحيانا تكون بعض العلاجات دائمة مثل يسمونها أمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وكذا، دواء حتى الموت يحصل به التخفيف ويستمر عليه ما في مانع، يقول أنا عارف هذا دواء طول العمر ويتوطن ويعمل به ويأخذه طوال العمر، وفيها أدوية تستمر السنة والسنتين ثم يحصل الشفاء بعد ذلك، لكن إذا جاءت الرقية ضعف الإيمان، قال والله أنا قريت عن نفسي ما حسيت بفائدة وتركت الرقية، كم قرأت؟ قرأت نفسي 10 مرات، اقرأ 20 و100 و1000، هذا تعبد، تقرأ قرآن تنفذ عن نفسك عبادة، كل يوم تقرأ جزء جزئين ثلاثة وتنفذ عن نفسك استمر، قد يحصل الشفاء بعد 6 أشهر، أحيانا بعد سنة، أحيانا بعد سنة ونصف، أحيانا بعد سنتين، وأنا أعرف بعض المرضى الذين يعني شوفوا بعد سنة وسنتين من مواصلة الرقية، فلا ينبغي الإنسان أن يعجل، يعني نسيم إذا كان المرض قديما مثل السحر اللي له سنة وسنين والعين اللي لها سنة وسنين، فإنه يكون قد تمكن من الجسد، يحتاج إلى صبر وإلى طول وقت خلاص كثرة قراءة، سأل الله العفو والعافية.
يقول السائل ما معنى لعمري وما حكمه؟
لعمري يعني اختلف في العلماء، منهم يقول إنها قسم مقدر يعني تقدير لعمري قسمي أو لعمرك قسمي، لأن اللام ليست من حروف القسم، حروف القسم الواو والتاء والباء والله وبالله وتالله، لكن اللام ليست من حروف القسم، لكنه قسم مقدر لعمري أو لعمرك قسمي، قسم مقدر، هذا الأقرب أنه قسم مقدر، فلا يجوز إنسان أن يقسم بعمر أحد، لا يقول لعمري ولا يقول لعمرك، لا يقسم إلا بالله جل وعلا.
يقول السائل هل يجوز الطبل؟
لا، الطبل لا يجوز، ورد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة الخمر والكوبة، وفسر علم الكوبة بالطبل، فالطبل من آلات العزف، يدخل في حديث أبي مالك الأشعري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالطبل من جملة المعازف. سبحانك اللهم وبحمدك.